الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 79 من صحيح مسلم وهو الثاني من كتاب الحيض. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف، كان تفيد اللزوم. إذا اعتكف أغلب اعتكافه في رمضان، وهو المكث في المسجد على نية العبادة. قولها يدنى إلي رأسه فأرجله، تمشطه أو تفليه ونحو ذلك. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي لغسل أو وضوء أو لبس أو أكل وشرب ونحو ذلك. وقيل المراد بحاجة الإنسان كناية عن البول والغائط. وفي الرواية الأخرى قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة، أي حين كانت معتكفة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. فيه أن المعتكف لا يخرج لعيادة المريض ولا لاتباع الجنازة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه، أي يدني رأسه وهو في المسجد بقية جسمه، فأرجله تفليه وتمشطه. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وهذا أعم من اللفظ الأول، تدخل فيه جميع الحاجات إذا كان معتكفا. أما إذا لم يكن معتكفا فإنه يدخل متى شاء ويخرج متى شاء. وفي الرواية الأخرى قالت فأغسله وأنا حائض. وهذا هو الشاهد من وضع الحديث في هذا الباب من أن الحائض لا تنجس، وإنما النجس فيها في الموضع والدم الخارج، وأما بقية جسمها فلا، لما يأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. قوله ناوليني الخمرة فيه الاستعانة بالغير، لا سيما إذا كانت زوجة أو خادم أو ولد. والخمرة هي قطعة من اللباس صغيرة توضع تحت الرأس عند السجود كالسجادة الصغيرة. واستدل بهذا الحديث على أن الحائض لا تنجس، وجاز لها أن تدخل المسجد للحاجة، ويجوز أن تمكث في المسجد لغير حاجة. وقد بوب البخاري باب نوم الحائض في المسجد، وفيه دليل لمن ذهب من أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ومس المصحف، من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الحائض لا تنجس. قولها كنت أشرب وأنا حائض الماء ونحو الماء، ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم أي ليشرب فيضع فاه في على موضع في، وهذا من حسن العشرة والمؤانسة من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته. ولو كانت نجسة ما جاز له أن يضع فاه في موضع فيها. وقولها وأتعرق العرق وأنا حائض، العرق هو العظم يكون حوله اللحم فيتعرق ويؤكل منه، ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم فيتعرق من موضع تعرقها، ولو كانت نجسة لما فعل ذلك. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وهذا دليل على طهارة المرأة الحائض وأن ذلك لا يؤثر، وإنما هو حدث نزل بها ونجاسته في موطنها. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في جميع شأنه. قال أبو السند المتصل: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أن لم يجد عليهما. هذا حديث عظيم مع ما فيه من الدلالة على أن المرأة الحائض إنما يمنع عشرة زوجها لها في المحل، فيه دلالة على كثرة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. وقد ساق هذا الحديث شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم من قول اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، وهذا دليل على شدة بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود وبغض طريقهم، إذ أن التأثر باليهود والنصارى في عقائدهم وكثير من شأنهم مؤداه إلى مخالفة الشرع الحكيم، والتأثر بهم لأن المشابهة لا تكون إلا عن تأثر من المتشبه بالمتشبه به. قول أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، وهذا لشدة تنطعهم وتشددهم في هذا الباب، حتى أنهم يخرجون المرأة من البيت إلى مكان مستقل، ومعنى لم يجامعوهن لم يساكنوهن في نفس البيت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حرص السلف على التفقه في دين الله ومعرفة الصواب من الأحوال والأقوال. قوله فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، فيه أن القرآن ما كان ينزل بسبب وما كان ينزل بغير سبب. قال الشعبي: لو كان الصحابة يكثرون من السؤال لجاء أكثر القرآن ويسألونك ويسألونك، إذ لم يكن أو إذ لم تكن أسئلتهم إلا قليلة، حتى ذكر أنها 14 سؤالا أو نحو ذلك. ويسألونك يا محمد عن المحيض، أي عن دم الحيض وما يصيب المرأة. قال: قل هو أذى. فالأذى هو الدم وما كان فيه الدم، فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في حال الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنعوا كل شيء إلا النكاح، أي صنعوا معهن كل شيء من الأكل والشرب والنوم والقبلة إلا النكاح. المراد بالنكاح هنا الجماع لا العقد، فيجوز العقد على الحائض. فبلغ ذلك اليهود فقالوا، كان يبلغهم الأحكام الشرعية ومع ذلك كانوا في بعد عنها، فقالوا ما يريد هذا الرجل، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، لم يذكروه باسمه لبغضهم له، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وهذا عموم يفيد شدة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بل في حديث ابن عباس أنه كان يصدل يحب موافقة أهل الكتاب، فلما قدم المدينة فرق، أي حين أمر بمخالفتهم. فجاء سيد بن حضير صحابي أنصاري جليل، تنزلت السكينة حين كان يتلو القرآن، وعباد بن بشر أنصاري آخر خرج وهو سيد بن حضير، فجعل الله لهم نورا يمشي بين أيديهم، فلما تفرقا كان مع كل واحد منهما نور. فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله، أي تكلم جميعا، إن اليهود تقول كذا وكذا مما تقدم، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فألا نجامعهن؟ يقولون هل لا نجامعهن، بمعنى معاشرة الرجل لزوجته في أيام الحيض. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر محرم، حتى ظننا أن قد وجد عليهما لما تكلما به، لكن لم يجد عليهما صلى الله عليه وسلم لمحبتهما لمخالفة المشركين، ومع ذلك لم يوافق على ما أراداه. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في إثرهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وفيه العمل بالقرائن، فقد استدلوا من عدم وجد النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بالإرسال إليهما. فساقاهما مما أهدي إليه، وفيه طيب خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره، إذ كان يعطي من القليل، فعرف أن لم يجد عليهما. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد يضر صاحبه، ولذلك كانوا يتحرجون من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذرون إليه. قال باب المذي. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم، ثلاثتهم عن الأعمش سليمان عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال. ابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، وإنما نسب إلى أمه وكانت من سبي بني حنيفة. قال كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية منه الوضوء، وصرح أن حياءه من أجل فاطمة. وفي رواية فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال توضأ وانضح فرجك. الحديث متفق عليه، وما جاء فيه من تقديم الوضوء على نضح الفرج فالواو لا تقتضي الترتيب، فإن المطلوب نضح الفرج أولا وهو الاستنجاء، ثم بعد ذلك الوضوء. والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فطور، ولا ربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. قاله النووي. قوله عن علي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين. قال كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل فحل مذاء. قال هو كنت أستحي فيه الحياء، وهو مكرمة، إلا أنه لا يحول بينك وبين العلم، فإن ذلك خور وليس بحياء. وإنما تحرج من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأنه كان زوجا لفاطمة، فخشي من تأثر أبيها. فأمرت المقداد بن الأسود، المقداد بن عمرو، وإنما سمي بالأسود لأنه زوج أمه. في بعض الروايات أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب، فكان الجمع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شكى شدة من ذلك بين مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كلف المقداد بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عمار. فكان بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب، وكان قد أثر كثرة الاغتسال في ظهره حتى تشقق، وهذا دليل على أن الإنسان قد يجهل ما يحتاجه ولو كان من ذوي العلم والاطلاع، وفوق كل ذي علم عليم. وفيه التوكيل في سؤال العلماء، وفيه ألا حياء في الدين، إن الله لا يستحي من الحق، كما قالت أم سليم رضي الله عنه. فسأله ماذا يصنع معه، ماذا يصنع به، فقال يغسل ذكره، أي يستنجي. جاء خارج الصحيح يغسل ذكره وأنثويه، وقد جاءت لها متابعات وحكم بعضهم عليها بالشذوذ، لكنها في الجملة ثابتة كما هو موضح في تلخيص الحبير الحافظ بن حجر، ويتوضأ أي وضوءه للصلاة. وأما قوله في الرواية الأخرى منه الوضوء، أي مع الاستنجاء، لأنه لابد أن يزول ماذا مسبب الوضوء، لابد أن الإنسان يبدأ بمعالجة نفسه. وأما قول توضح وانضح فرجك، فدليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب. وأما من حيث طهارة المذي من نجاسته، فقد قال النووي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد الجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل، وأنه يوجب الوضوء، وأنه نجس، ولهذا أوجب صلى الله عليه وسلم غسل الذكر، والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر. وفيها أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة، وهو البول والغائط، أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء، وهذا أصح القولين في مذهبنا. والقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب في من هو في بلد أن يستنجي بالماء ويحمله على الاستحباب، وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به. إذا أزاله بالحجر إذا لم يكن ثمة ماء فلا حرج، وإذا تعذر عليه الإزالة بالحجر والماء موجود فاستخدام الماء أولى، لأن الماء يأتي على الأنثيين فيبردهما، وربما انقطع المذي. وأما الإسناد الآخر الذي هو من طريق هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن بكير عن أبيه، مخرمة بن بكير عن أبيه، فهذا منتقد على مسلم، وقد تقدم أن هذه عبارة عن صحيفة وهي في الباب يسوقها الإمام مسلم في المتابعات. قال رحمه الله باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. وبالسند المتصل حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، وهذا الغسل الاستحباب. قام من الليل فقضى حاجته، إما بول أو غائط أي من الحدث، ثم غسل وجهه ويديه، قيل لعله غسلهما من آثار شيء أصابهما ثم نام. لكن قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من النوم فلم يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي الرواية الأخرى: إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي خارج الصحيح: أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة، وهذا الوضوء على الاستحباب لا على الوجوب. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولم يمس ماء، قيل لم يمس ماء للغسل، وقال بعضهم هذه اللفظة شاذة، شذ بها أبو إسحاق السبيعي. والماذا يقول العلماء: العمل بالحديثين أولى من إهدارهما إذا كان الجمع ممكن، فيجمع على أنه لم يمس ماء للغسل. وأما الوضوء فقد أمر به، ونقل أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة. وقال العلماء في ذلك أن المتوضئ قد ينشط إلى الغسل، ومثل هذه الأيام التي توجد فيها المكيفات والمراوح، إذا اغتسل الإنسان قبل نومه إن لم يكن محتاطا لنفسه لربما أصابه شيء من المرض، إما من الزكام أو نحو ذلك. بل إن بعض أصحاب الحارة اغتسل ولده ثم قام أو نام تحت المروحة فقام وقد أصيب بالحمى فأسعفوه فذهبت ذاكرته، وإلى الآن نجده غير ذاكرة. فالشاهد أن الإنسان يحتاط لنفسه في غسله وتنشفه والبعد عن المراوح وانصباب هواء المكيفات. قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ينام كما ينام البشر، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، وهو جنب، أي حال كونه جنب، توضأ وضوءه للصلاة أي قبل أن ينام. وفيه استحباب الوضوء لمن أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام. وفي السند المتصل: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن النمير، واللفظ لهما: قال ابن النمير حدثنا أبي، وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وفي رواية: نعم، ليتوضأ ثم لينم ثم يغتسل إذا شاء. وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هكذا جاء الحديث عن ابن عمر، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه الأمر بالوضوء، ولكنه عند جماهير العلماء محمول على الاستحباب، لأنه أمر إرشاد وليس بأمر جزم. وإلا فأوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقال أبو عبد الله المازري رضي الله عنه: اختلفوا في تعليله، فقيل ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وقيل بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. قال المازري: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها. هذا كلام المازري. وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب، والله أعلم. أفاده النووي. من هذه الأحاديث يظهر أن النوم والأكل والشرب على جنابة مكروه وليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء ثم خرج، فقيل له الوضوء، قال: أريد أن أصلي فأتوضأ، فهي لا يجب الوضوء إلا لمن أراد الصلاة. إلى هنا بارك الله فيكم.